আলহামদুলিল্লাহ والصلاه والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فبين المغرب وعشاء من يوم الثلاثاء الموافق 21 من جمادى الاولى لعام 42 و400 ألف وفي مستهل رحلتنا الدعوية إلى المناطق اليمنية أو بعض المناطق اليمنية، كانت محطتنا الثانية عند أخينا الشيخ المبارك عبد الخالق العماد حفظه الله وسدده ووفقه. هذا الشيخ الذي ندعو له في خلواتنا وفي جلواتنا لما في قلوبنا له من المحبة ولما نرجو فيه من الخير ونؤمل، ودعاء المسلم لأخيه ودعاء لنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. والدعاء للمستقيمين بل الدعاء للمسلمين أمره عظيم. انظر إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه حين تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. فحين تدعو للمسلمين وتدعو لنفسك وتدعو لإخوانك وتدعو لمشايخك، تدعو لأبنائك وأبناء المسلمين، يرجى أن ينفع الله عز وجل بها وأن يدفع الله عز وجل بها شرورا وأن يأتي الله عز وجل بخير. وكم هي الدعوات التي دعا بها الأنبياء لأنفسهم ولغيرهم، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن نسأل الله عز وجل أن يوفق أخانا أبا أنس لكل خير وأن يكفينا وإياه كل شر وضير. عباد الله، أنتم في نعمة لا توازيها نعمة، أنتم في جنة لا أنفس منها إلا جنة الآخرة، وهي سبيل إلى جنة الآخرة، كما قال بعض السلف: إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فكون الإنسان مع إخوانه ومن إليه في مسجد ودار حديث مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، مع العلم والعمل، يرجى له الخير. قال ابن الرومي: ولقد سئمت مآربي فكأن طيبها خبيث، إلا الحديث فإنه مثل اسمه أبدا حديث. الناس قد ملوا من حياتهم، ولذلك كثير منهم عايش على القات، بعضه على الخمور، بعضه على المخدرات، بعضه على وسائل الشر والفساد، تنزيل من الإنترنت، يريد ريح نفسه فما يجد إلا ضيق الصدر، وذاك الذي تعاطى ما تقدم لا يجد إلا ضيق الصدر، فسئموا من الحياة مع ما هم فيه من ملذات الدنيا. وأنت يا طالب الحديث ما عندك سآمة، وانظروا كم الأوقات التي تقضى داخل المساجد، ويجد الإنسان الوحشة إذا خرج من خارج المسجد، إذا أراد أن يسافر يضيق صدره، حتى وهو في طاعة، ربما يريد يسافر يصل رحمه، ربما يريد أن يسافر للعلاج، ربما يريد أن يسافر لأمر أو لآخر، ومع ذلك يضيق الصدر إذا خرج من المسجد، إذا خرج من الحلقات العلمية، بينما هو في المسجد درس في التفسير ما شاء الله، يسمع من معاني كلام الله ما يزيده تعلقا بالقرآن وحرصا على فهمه وعلمه، درس في الحديث، ويا لله ما فيه من عجائب، تجد القصص، الوعظ، المسارعة إلى الخيرات، البعد عن الشرور والمضرات. الحديث الواحد يذكره المصنف في باب من أبواب العلم، وإذا بك تجد فيه أبوابا كثيرة. وانظر إلى كثرة تبويبات البخاري على بعض الأحاديث، فما ينتهي درس الحديث إلا وقد ازددت علما في العقيدة، في الأخلاق، في العبادات، في المعاملات، وربما سمعت من التراجم، المهم في حديقة غناء تنوعت زهورها. وإذا دخلت في علوم الآلة تجد انشراح صدر عظيم، لماذا؟ لأنك كل يوم تشعر أنك تتأهل لتصير مبرزا، لتصير عالما، لتصير شيخا، لتصير مدرسا، فاهما مفهما، عالما متعلما. فيمضي اليوم والشهر والعام والأعوام وأهل السنة على حالهم، لا سيما طلاب العلم، ربما الجدول هو الجدول، وهو شباب وصار شيخا ونفس الجدول، لأنه في راحة، في نعمة، في خير لا يوازيه إلا ما أعده الله عز وجل لهذا الخير، وهو الجنة، فهي مستقر أهل هذا الخير. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالحمد لله، نحن إذا نتحدث بهذا ربما قد سمعتم أحسن منه، لكن من باب أن يعلم الإنسان ما نحن فيه من الخير. أيها الأخوة، الله سبحانه وتعالى امتن على هذه الأمة بالقرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا القرآن فيه من أنواع العلوم ما الله به عليم، أشار الشوكاني في مقدمة تفسيره إلى أن القرآن مهما حاول الإنسان أن يصفه لا أبلغ من وصف الله له، لا أبلغ. ذكر السيوطي عن بعضهم أن الله عز وجل سمى القرآن في القرآن 52 اسم، وكل اسم من هذه الأسماء يدل على معاني عظيمة: القرآن، الفرقان، النور، الرحمة، الكتاب المبين، الكتاب الحكيم، تنزيل من رب العالمين، روح، إلى غير ذلك من الأسماء. فلا أبلغ ولا أحسن من أن نبقى معه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ومما أنزله الله عز وجل في القرآن قصص الأنبياء، وتنوع هذا القصص سواء في الصور المكية أو الصور المدنية. والحكمة من إنزال هذا القصص ما قاله الله عز وجل في آخر سورة هود: كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فمن أعظم المقاصد تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، إن أوذي أوذي غيره وكانت العاقبة له، إن عودي عودي غيره وكانت العاقبة للنبي صلى الله عليه وسلم، إن ابتلي فقد ابتلي غيره وكانت العاقبة للمؤمنين. وتارة يأتي الكفار بطلبات يظن الظن أنهم يريدون الحق، فيخبر الله عز وجل أنه قد سأل من قبلهم نحو هذه وما زادتهم إلا عتوا ونفورا. فلذلك الاستفادة من القصص القرآني مسلك إيماني يزداد به إيماننا، ويزداد به عقيدتنا، ويزداد به حسن ظننا بربنا، ويزداد به ثباتنا بإذن ربنا عز وجل إلى غير ذلك. كنت قد عزمت على تفسير القرآن في أيام فراغي في مكة بتفسير موسع، ثم عجزت لأني رأيت أن القرآن بحر محيط كلام الله. إن أردت أن تتكلم عن معنى خاص أو معنى عام لآية من الآيات كم ستتكلم، كم ستذكر؟ إن تكلمت من باب المطابقة كم هي العلوم التي تدل عليها كل آية؟ إن توسعت إلى باب التضمن اتسع، إن دخلت إلى باب اللوازم وجدت أن الآية الواحدة حوت الدين وتدل على هذا المراد. وكان مما وفقني الله عليه أني وقفت يوما على تفسير الشنقيطي قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. تكلم عليها بكلام مثل العسل: هداية القرآن في العقيدة، في التوحيد، في الأخلاق، في المعاملات، في مسائل العصرية، في مسألة النساء، مسألة المواريث. فقلت في نفسي: إن شاء الله أكتب في هداية القرآن. انظر، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قلت سأكتب إن شاء الله في هداية القرآن. بدأت بالكتابة في باب هداية القرآن إلى التوحيد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قلنا نبدأ بما بدأ الله به التوحيد. وإذا بي لو أردت أن آتي على كل مسائل التوحيد وعلى كل الآيات المتعلقة بالتوحيد ما سأنتهي، يحتاج إلى عمر مديد. فاختصرت المبحث إلى كتابي فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد. فلما رأيت الأمر هكذا قلت أنت أعجز يا أبا محمد من أن تأتي بهداية القرآن ببيان هداية القرآن، إذا كان شبه مجلد في باب من أبواب الدين وهو الكلام باختصار عن هداية القرآن إلى توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. كيف إذا دخلنا إلى هداية القرآن إلى العبادات؟ متى نخرج من الأركان الخمسة؟ كيف إذا تكلمت عن هداية القرآن في باب المعاملات؟ وتكلم المعاملات من بيع وشراء ورهن وعتاق وحجر وتفليس ومظالم، ثم هداية القرآن إلى باب الغيبيات والاعتقادات. إذن يعجز الإنسان مهما حاول. ونعود إلى ما تكلمنا، وصلت في تفسير سورة البقرة إلى قول الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قلت إذن آتي على قصة آدم من جميع جوانبها، وإذا بها تأخذ مؤلف مستقل. رأيت أن يكون بعنوان قصة آدم عليه السلام وما فيها من العقائد والآداب والأحكام، قصة عظيمة واسعة. إذا جمعت آيات القرآن عن هذه القصة ثم أضفت إليها بعض الأحاديث المفسرة والمبينة لها تجد أنها حوت خيرا عظيما. فالشاهد أني بعد ذلك لا سيما بعد أن أتيت إلى مسجد الصحابة عزمت على أن يكون التفسير للقرآن عبارة عن توضيح لمفرداته مع ذكر بعض أسباب النزول مع إضافة بعض الفوائد لا سيما في الأحكام التي لا بد منها. الحمد لله قد انتهيت إلى الآن من المفصل، وهكذا من البقرة إلى الأنعام، ونسأل الله عز وجل العون والسداد. الشاهد يا أخوة أنه كتاب عظيم ينبغي أن نعتني به وأن نستفيد منه. وسبحان الله أنا وأنت وغيري ربما نقرأ آية أو سورة ونظن معنى لبعض الآيات، لكن عند أن تدخل إلى تفاسير أهل العلم تجد أن هناك أوجه وأن هناك معاني، نعم قد تكون راجحة وتكون مرجوحة، لكن القرآن في تفسيره وبيانه راجحه ومرجوحه علم. ولذلك ألف بعضهم كتابا بعنوان أوجه القراءات، أوجه القراءات، إياك نعبد وإياك نستعين، وقبل ذلك ملك يوم الدين، مالك يوم الدين، يأتي للمعنى البلاغي والمعنى كذلك اللغوي والمعنى المفيد في الكلمة على هذه القراءة، وكذلك المعنى على القراءة الأخرى، فتجد شيئا عظيما يدلل لك أولا على صدق هذا الكتاب العظيم، وتستفيد ثانيا في حياتك العلمية والعملية، وتزداد بلاغة، أقصد محبة وعلما. ابن القيم رحمه الله كم خدم هذا الكتاب، كم خدم هذا الكتاب، لا سيما ما يتعلق بتفسير الأسماء الحسنى ودلالة الأسماء الحسنى، قد لا توجد في غير كلام ابن القيم بمثل كلامه، وهكذا السعدي استفاد منه كثيرا. ومع ذلك حين كتب بعض الكتابة فيما يتعلق بختم الآي، إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان غفورا رحيما، إن الله كان سميعا بصيرا، قال وهذا باب، معنى كلامه يحتاج إلى عناية. ولذلك ذكر السعدي رحمه الله قاعدة في القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، فائدة العناية بخواتم الآي. والمثل الذي ربما قد سمعه أكثركم استدلال العلماء بقول الله عز وجل فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. والآية الأخرى، نعم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. والآية الأخرى، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله إن الله عزيز حكيم. يستدل العلماء بختم الآية بغفور رحيم على التجاوز، ويستدلون بختم الآية بعزيز حكيم على المؤاخذة، وأنه لا يجوز التجاوز عن السارق إذا بلغ الحد للسلطان، بينما ذاك فيما كان من حق الله يتجاوز عنه حتى وإن كان قد ارتد، وإن كان قد فعل ما فعل، إلا أنهم قالوا من قتل يقتل، ومن أخاف وأخذ المال يصلب، ومن كلام لأهل العلم في هذا. الشاهد الذي أريد أن أقوله أن مسألة ختم الآي وحده علم غزير. انظر حين ذكر الله عز وجل حال الرجل مع امرأته بوعظها بهجرها بضربها، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. انظر كم هي أسماء الله سبحانه وتعالى كثيرة، لكن لماذا ختم بقوله عليا كبيرا حتى لا تتعالى وتترفع على امرأة صغيرة، امرأة ضعيفة قد ينتقم الله سبحانه وتعالى لها إذا ظلمت. إن الله كان عليا، مهما تعاليت فالله أعلى، مهما رأيت نفسك كبير فالله أكبر، هذا على التهديد والوعيد. بينما في الآية التي تليها ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان بما تعملون خبيرا، عليما خبيرا. نعم، إن الله كان عليما خبيرا، يعني عليم بمن يريد الإصلاح، عليم بمن يريد الإفساد. والجمع بين العليم والخبير فيه مزيد علم، كما قرر ذلك ابن عثيمين رحمه الله وكذا قبله ابن القيم وغير واحد، أن الأسماء الحسنى لها حسن في حال الانفراد وحسن في حال الاقتران. فهنا عندنا عليما، العلم بالظواهر، خبيرا، العلم بالبواطن، هذا عند الاقتران. أما عند الافتراق العليم بمعنى الخبير. فهذا باب عظيم جدا، لو أنها الله عز وجل يوفق له من شاء من عباده لخدمته. كم هي الآيات التي تظهر الحكمة وتظهر ما فيها من الأمور حين دراسة ما يتعلق بخواتمها. انظر إلى سورة النساء كم فيها إن الله كان عليما حكيما، لأنها أمور تتعلق بإصلاح حياة الناس، والناس لهم مقاصد ولهم رؤى ولهم أفكار ولهم قياسات ولهم أهواء في باب ميراث النساء، ومع ذلك اختم الله الآية إن الله كان عليما حكيما، عليم بما يصلح للعباد في دنياهم وأخراهم، حكيم في فعله وحكيم في أمره وحكيم في جميع شأنه. لا يأتي معترض أو منتقد ويقول لا هذه المسألة لو كانت على كذا لكانت كذا، وهذه المسألة لو كانت على كذا لكانت كذا، أبدا. إن الله كان عليما حكيما. وهكذا تجد بعض الآية إن الله كان سميعا بصيرا، إما أن تأتي على الوعد وإما على الوعيد. وبين ذلك إذا ختمت الآيات التي فيها وعد للمؤمنين بسميع بصير، يعني معناها أن الله يسمع دعاءكم، يسمع كلامكم، يسمع شأنكم ما يتعلق بأصواتكم، بصير مبصر لأعمالكم ومبصر لأحوالكم. فلكم من الله عز وجل الإجابة والإثابة والنصر والعز والتمكين إلى غير ذلك من الكلام الذي يمكن أن يذكر في خاتم كل آية. بينما إذا كان الخاتم في حق الوعيد يذكر الكافرين، يذكر بعض أفعالهم، ثم يقول إن الله كان سميعا بصيرا، هذا على الوعيد، على التهديد، إن الله يسمع كلامك وسيجازيك عليه ويبصر فعالك وسيجازيك عليها. فلله الحكمة البالغة. المهم أن هذا كتاب عظيم، لو وفق الله الإنسان لفهمه وعلمه وحفظه والعمل به لكانت سعادته في الدارين. نزيد من هذه الأمثلة مثل قول الله عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. غفور شكور، غفور متجاوز، يعفو يصفح يستر. والتقصير حاصل عندنا جميعا، مع تلاوتك لكتاب الله عندك تقصير، فالله عز وجل يغفر ويصفح ويتجاوز ويوفق. على المعنى أيضا الآخر أنها إذا اقترنت بالرحمة فالمغفرة هي الستر في الماضي والرحمة التوفيق في المستقبل، وإذا أفردت عنها فكذلك شاملة للتوفيق. شكور شكور، أي أنه يجازي العبد بأكثر وأكثر وأكثر من عمله. ولذلك جعل الله عز وجل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن عفا وأصلح فأجره على الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فختم الله عز وجل هذه الآية بهذين الاسمين لبيان أن فضل الله على العباد واسع، ما عليك إلا أن تكثر من الطاعات والقربات، وأنت تتقرب إلى غفور شكور يتجاوز عن تقصيرك، يعفو عن معصيتك إذا تبت إليه وسألته المغفرة، وربما تجاوز عنها وعفى كرما وجودا. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. شكور شاكر يضاعف لعبده الحسنات الكثيرات والمكروبات العظيمات. انظروا إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، جعلها 50 صلاة، هي 50 وهي 50. انظروا من صام شهر الصبر و3 أيام من كل شهر كان كصيام الدهر. انظروا قول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء. فهكذا سبحانه وتعالى يكرم عباده المؤمنين. فالشاهد أن هذا الكتاب العظيم مهما بذلت من الأوقات ومهما صرفت من اللحظات ومهما حاولنا أن نحيط بخفاياه بل بظاهره لعجزنا. أما باب الاستنباط هذا باب واسع، لكن كثير منا ربما يعجز عن دراسته دراسة لظواهره للمهمات منه، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك وأن يوفقنا له. الشاهد أيها الأخوة أن الإنسان قد يسر الله عز وجل له من أسباب الرفعة والسعادة ما لو تمسك به لوصل إلى كل ما يريد ويصبو إليه، وهو طاعة الله وهو التزام هذا الكتاب الذي بدأنا بالحديث عنه الذي ثبت الله عز وجل به محمد صلى الله عليه وسلم، وثبت به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وواسى به محمد صلى الله عليه وسلم، وعز به محمد صلى الله عليه وسلم، وصبر به محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا نحن نسب نشتم يسخر منا، إلى الآن ما أعرف أن أحد قال في فلان من علماء السنة هذا ساحر هذا مجنون هذا كذا. الله عز وجل قص علينا في القرآن شيء من ذلك: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به؟ يعني كل جيل يوصي الجيل الثاني، بل هم الواقع أنهم قوم طاغون أسرفوا في الطغيان حتى تكلموا في أنبيائهم وفي رسل الله عز وجل بهذه التهم. وما أجمل ذاك الوصف أو ذاك الخبر الذي أخبر الله به في سورة الأعراف عن نوح وعن هود: قوم نوح تجرأوا عليه حتى قالوا له: إنا لنراك في ضلال مبين. والضلال الحيرة والشك شدة الانحراف. إنا لنراك في ضلال مبين. وانظروا إلى إجابة نوح عليه السلام: قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. والله أن في هذه الآية درس لنا، درس لنا. إذا استطعنا أن نرد الباطل بدون أن نتشعب فعلنا ذلك. ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أنت عميل للسعودية؟ والله ما أنا عميل، أنا مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت تدعو إلى التشدد؟ ما أنا متشدد، أنا أدعو إلى الدين الوسط العدل الخيار الذي قال الله عز وجل عنه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فلو سلكنا هذا المسلك شيء عجيب، جعل الله عز وجل فيه نصرا وتمكينا ويخصم به العدو. يأتي العدو متحمس مشتد عليك وإذا بك تواجهه بهذا الجواب يرجع أسوأ مما لو ردت عليه بأشد من ذلك. وهكذا هود قالوا يا هود إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. انظر واحد يقول لك أنت سفيه كاذب، فرد عليهم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. فالشاهد أن هذا الكتاب شأنه عجيب، والحمد لله الذي وفق أهل السنة لخدمته. لا تقول تجد مفسرين من الأشاعرة، تجد مفسرين من الرافضة يلوونه يستخدمونه على عقيدتهم الفاسدة، تجد بعض الباطنية أيضا، لكن أهل السنة والجماعة حفظ الله بهم هذا الكتاب رسما كما حفظه معنا، وهذا مما يختص به أهل السنة والجماعة. قد تجد واحد ما شاء الله يحفظ القرآن بالقراءة العشر، وربما يزيد إليها الشواذ وغير ذلك، لكن تأتي تسأل عن الرحمن على العرش استوى يقول لك استولى. إذن هذا ما حفظ القرآن كما أنزله الله، حفظ القرآن رسما وحفظ المعنى على معاني المبتدع الضلال، بينما أهل السنة حفظ الله بهم القرآن رسما ومعنا، وهذا من فضل الله عليهم. وهؤلاء هم الذين يدخلون في قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظه الله بأهل السنة. وإلا قد جاء أحدهم إلى أبي عمرو بن العلاء وقال له أريدك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما، يريد يحرف اللفظ. قال له هب أني قرأت لك وكلم الله موسى تكليما، ما تقول في قول الله عز وجل فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ القرآن وإن قدر أن بعضه قد يشكل على بعض الناس، لكن فيه من الآيات المحكمات البينات الواضحات ما يرد إليه هذا المشكل. لا يمكن أن تشكل الآية على جميع الأمة، لا يمكن. هذا ينافي قول الله عز وجل ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لكن إذا وجد مشكل عند بعضهم ما نقول عند كلهم، أرده إلى المحكم، مثل قول الله عز وجل فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. عند بعضهم أشكلت هذه الآية، نحن نقول الاستثناء من باب التبرك بذكر الله عز وجل، الاستثناء فيما كان قبل دخولهم إلى الجنة، الاستثناء في قوم دخلوا النار من أصحاب الكبائر ثم أخرجهم الله عز وجل كما يقول أهل العلم. لكن هب أن هذا الرجل قال لا أنا ما أقول بهذه الأقوال معكم، ما عندكم دليل صريح على هذه الأقوال، نقول هب أن هذه الآية مشكلة، ردها إلى المحكم. في بعد الآية مباشرة في أواخرها محكم، عطاء غير مجذود محكم، معناه غير مقطوع، لا مقطوع ولا ممنوع، خالدين فيها أبدا، إن لكم أن تنعموا فلا تباسوا أبدا. وفي الآية الأخرى ما هم بخارجين من النار، لا يقضى عليهم فيموتوا. إذن إذا وجد ما ظاهره الإشكال عند بعضهم رده إلى المحكم وأرح نفسك. قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، بينة واضحة، معنا وهو على عرشه. افتتح الآية بالعلم، ختم الآية بالعلم. كلمة مع عند العرب إنما تطلق على مطلق، تدل على مطلق مصاحبة. القرينة أيضا المفصلة أن الله على عرشه استوى، وأن الله لا يمكن أن يتحد بشيء من مخلوقاته أو يتحد في شيء من مخلوقاته. إن قال أنا ما فهمت، نقول رد هذا المشكل عندك إلى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى يخافون ربهم فوقهم. إليه يصعد الكلم الطيب، سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم، تعرج الملائكة والروح إليه، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل. فالشاهد أنك تجد أسباب الهداية فيه على أي حال، والشاهد أن الله عز وجل حفظ القرآن بأهل السنة. ولذلك في أواخر الواسطية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: منهم المجددون والكذا وكذا وكذا، لأنه لا يمكن أن يكون من المبتدع مجدد، لا يمكن، لا قدرا ولا شرعا، لا يمكن ولا يجوز قدرا أو شرعا أن يكون من المبتدع مجدد. كيف هذا؟ يعني كيف يجدد وهو مبتدع؟ معناها أن الناس يتأثرون به ويأخذون بترجيحاته، يأخذون بكثير من فتاواه، إذن لا يكون مبتدع مجدد. وشرعا المبتدع مذموم في شرعنا، في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لما أحدث، فإذا ليس من المبتدعة من أهل التجديد أحد، وإنما التجديد في أهل السنة والجماعة، أهل الطريقة السلفية والسبيل المرضي الذي امتن الله عز وجل به على أهله. وهنا في المنظومة الزعكرية قد أشرت إلى ذلك في مقدمة منظومتي في مصطلح الحديث، حيث قلت فيها: علم الحديث شأنه رفيع، لا يبتغيه مسرف وضيع، وأهله من أشرف الأقوام، فضلهم ربي على الأنام، قد نقلوا الحديث والأخبار، وحفظوا التنزيل والآثار، منهم ذو التجديد والتسديد، هم أولياء الله بالتأكيد. هذا الذي أشرت إليه، منهم ذو التجديد والتسديد، هم أولياء الله بالتأكيد، ظهورهم قد صح في الأخبار، ونصرهم قد جاء في الآثار، سقياهم في الحشر من حوض النبي، نهر عظيم وهو خير المشرب. فالشاهد أن الله عز وجل قد حفظ بأهل الحديث هذا الدين، وحفظ بهم القرآن رسما ومبنى ومعنى، وهذا من فضل الله عز وجل عليهم وعلى الناس. والذي جرنا إلى هذا ما في هذا القرآن من العجائب، وما في هذا القرآن من العلوم التي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تتقدمه سورة البقرة وآل عمران: يؤتى بالقرآن وأهله، وإن لله أهلين، وأهل الله هم أهل القرآن. أما حفاظ القرآن كثير، بل بعضهم من المستشرقين يحفظ القرآن من أجل طعم في القرآن. ويذكرون أن بعض المستشرقين الكنديين كان قد أراد الطعن في هذا الكتاب، وذهب يبحث في لغة العرب بعد أن تعلمها وأحسنها، جاء بالقرآن يقرأه آية آية، قال: فكنت أقرأ ولا أتأمل حتى أتيت إلى قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: هذه أول آية أوقفتني في القرآن، يعني دعوة إلى تدبر وتعقل وتفكر، ثم فيها تحدي أن القرآن ما فيه اختلاف، وأن غير القرآن مليء بالاختلاف، قال: وكنت قد قرأت في التوراة وقرأت في الإنجيل ووجدت بعضها يرد على بعض. قال: فلما وقفت على هذا التحدي أوقفتني أيام وأنا أتعجب من ممن يعرض عليك كتابه ثم يقول أتحداك تجد فيه غلط، أتحداك تجد فيه خطأ. قال: ثم واصلت في قراءته. المهم حتى يذكر أن ثلاث آيات لا أستحضرها الآن تأمل فيها فوجد أنه الكتاب الذي لا يأتيه الباطل، وعند ذلك أعلن إسلامه وكتب في شأن القرآن وترجم إلى عدة لغات. هو الآن موظف فيما رأينا في المملكة العربية السعودية في بعض الجامعات البترولية، لكن الشاهد أنه كان من الطاعنين في القرآن، وأراد أن يتوصل إلى الطعن في القرآن من القرآن، فوفقه الله عز وجل إلى الإيمان لما رأى فيه من الحقائق، ولما رأى فيه من الصدق، ولما رأى فيه من الإتقان والإحكام والبيان. فهو كتاب عظيم، كما أسلفت لا يستطيع أحد أن يصفه مثل ما وصفه الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بالقرآن صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم بالقرآن وبما أوحاه الله إليهم معاني القرآن. ولذلك حين أرسل إلى هرقل أرسل إليهم بآية من القرآن: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. آية آية، لكن آية هي الكلمة السواء. الآن عندنا مجمعات للدعوة إلى وحدة الأديان، إلى حوار الأديان، إلى التقارب بين الأديان، إلى 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 إلى، لكن ما ناقشوا هذه الآية، ما وضعوا هذه الآية أس يسيرون عليه. وقد أشرت بحمد الله إلى ذلك في كتابي الزجر والبيان لدعاة الحوار والتقارب بين الأديان. قلنا الأس الذي يجب أن يوضع بينهم: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لكن ذهبوا يتحاوروا في باب الرياضة، يتحاوروا في باب الاقتصاد، يتحاوروا في باب كذا وكذا، وأهملوا التحاور بالقرآن والمجادلة بالقرآن. وتعلمون أن سورة آل عمران صدرها نزل في محاجة النبي صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران، وإن كان كثير من أسباب النزول لم يثبت، لكن يا أخوة يعني سياقة القصة تدل على محاورة، تدل على رد على شبهاتهم ورد على أقوالهم. وهكذا كثير من يعني سياقات القرآن، هذا الذي ربما في باب التفسير في باب السيرة كثير من طلاب العلم الذي يريد أن يخرج فقط الصحيح يصل إلى انقطاع في باب السيرة، يصل إلى انقطاع وتسلسل الحوادث، فيحتاج إلى أخذ شيء مما لم يثبت سنده لكن قد تتابع الناس عليه بما لا أحكام فيه ولا كذلك مؤداه إلى شيء من الفساد الديني والعلمي. وهكذا باب التفسير، في باب التفسير تعرفون أن أغلب تفسير ابن عباس من طريق من؟ طريق علي بن أبي طلحة. لكن أغلب التفسير الذي جاء عن علي بن أبي طلحة قد قبله المتقدمون، لا من باب السند. باب السند قد نستفيد من كثير من المتقدمين أو من المتأخرين أنهم يقولون علي بن أبي طلحة لم يسمع ابن عباس، لكن استفادوا من حيث أن معنى هذه الآية قال فيها ابن عباس كذا، وهذا المعنى قد يكون هو الذي يفسر به القرآن، وقد يفسر بغيره، أو يكون من أوجه تفسير القرآن. فالشاهد أننا لو أننا عظمنا هذا الكتاب وأخذنا بهذا الكتاب وسرنا على هذا الكتاب في جميع شأننا لوجدناه الفصل، ولوجدناه الهدى، ولوجدناه النور، ولوجدناه الشفاء والضياء، ولوجدناه الرحمة. انظروا إلى باب القياس. باب القياس منهم من يرى أنه من الأدلة الشرعية، ومنهم من يذهب إلى أنه ليس من الأدلة الشرعية، بل ويشدد على من رأى القياس، ومنهم من توسط وقال للعالم أن يقيس ولا يلزم غيره، كما هو قول شيخنا مقبل رحمه الله. ومنهم من قال إذا كان القياس صحيحا لا بأس به، إنما المذموم القياس الباطل، قياس الرأي، قياس الهوى. لكن هناك قول آخر أحسن من هذا القول. ما هو هذا القول؟ أن في عمومات الكتاب والسنة ما تغنينا عن القياس، فيكون الخلاف لفظي بين الذي يقول قياس صحيح وبين الذي يقول أدلة القرآن والسنة في عموماتها ما يكفي. نأتي مثلا إلى مسألة من المسائل الحادثة الآن، الديمقراطية، أو مسألة الانتخابات، أو مسألة العلمانية، أو مسألة العولمة، مسألة الحكومة المدنية. كثير من المسائل ما ستجد نص من القرآن على أن الحكومة المدنية حرام، أو على أن الديمقراطية حرام، لكن في عمومات القرآن والسنة ما يبين فساد هذه المذاهب العصرية. في أدلة كثيرة، جوب التحاكم إلى كتاب الله، التحاكم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك النهي عن مشابهة المشركين، كذلك النهي عن الفرقة والتحزب، الأمر بالتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله والحكم بهما، آيات كثيرات. فالشاهد أن الذي يأخذ بالقرآن ويسير على القرآن شأنه شأن السالم في جميع شأنه. ولذلك حذيفة رضي الله عنه لما قال صلة أو غيره استدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط البراق، لأن بعض العلماء حذيفة كان ينكر أنه ربطه، يقول هو دابة مسخرة كيف يربطه، مع أن حديث أنس في الصحيح أنه ربطه في الحجر التي كان يربط فيها الأنبياء. فالشاهد أن الراوي التابعي يقول لحذيفة ربطه، قال له من أين لك هذا؟ قال في القرآن. قال ائتني بالقرآن من قال به أفلج أو خصم أو نحو هذه العبارة. قال يقول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال أين فيه أنه ربطه؟ فالشاهد من كلام حذيفة أنه لما ذكر له القرآن قال هات القرآن، فحجة القرآن دامغة، وحجة القرآن هي المقدمة، وحجة القرآن هي الحق الذي لا مرية فيه. وقد يضعف الإنسان أحيانا في الاستدلال بالقرآن، وهذا ليس طعنا في القرآن أو نقصا في القرآن، هذا نقص في المستدل. قد يستدل في غير موطن الاستدلال، أو قد يستدل ولا يبين ويوضح وجه الاستدلال. أما القرآن لا يمكن إلا أن يكون على أكمل الوجوه وأحسن الهيئات والحالات، والله المستعان. فالشاهد يا أخوة أن الله عز وجل من علينا وإياكم بمثل هذه المجالس الطيبة النافعة التي نتلقف فيها كلام ربنا وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونستفيد في باب التفسير وفي باب العقيدة وفي باب التوحيد وفي باب الآداب والأخلاق. فلا نيأس ولا نبأس مهما لحقنا، مع أننا بخير والله أننا في خير أكلا وشربا ولبسا وتبعلا ومسكنا ومركبا، أننا في خير يجب أن نحمد الله عز وجل عليه. لكن هبوا أنه جاءنا شيء من هذا القصور، فما نحن فيه هو الربح، ما نحن فيه هو الرفعة، ما نحن فيه هو العزة. فالاستمرار الاستمرار، والسير السير على هذا الطريق اللاحب الذي ليله ونهاره سواء، ليله ونهاره سواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. انظر إلى هذا الوصف، يعني سبحان الله، الليل والنهار سواء، شدة الظلمة وطريق السنة كشدة النور لا تتغير. الأعمى يبصره والمبصر يبصره، والكل يستطيع أن يسير فيه، المشلول يستطيع أن يسير في هذا الطريق، مشلول، الأعرج، النشيط، الضعيف، الذكر، الأنثى، العربي، العجمي، كله يستطيع أن يسير في هذا الطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولعلي أطلت عليكم قليلا، والصحيح أن المحاضرة ما كانت حول هذا الكلام، لكن هو الله عز وجل الذي يسر به، وإلا كنت عازما على أن أدخل في بيان فضل القرآن ثم أتكلم عن مواقف إبراهيم عليه السلام الدعوية التي حصلت له في رحلته النبوية، فشاء الله عز وجل أن نتكلم ما تكلمنا فيه، وعسى أن يكون فيه خير. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. وجزاكم الله خير على حسن الاستقبال، وعلى حسن الضيافة، وعلى البشاشة، والحمد لله، بارك الله فيكم.